طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قد ذهب وقت المراجعة، نأخذ درسا. قال: وضابط خبر الآحاد. قبل ذلك قال المؤلف رحمه الله: القسم الثاني أخبار الآحاد، وهي ما عدا المتواتر. فيدخل فيه ماذا يا إخوان؟ الآحاد، يعني يدخل فيه الغريب والعزيز والمشهور والمستفير على رأي، كما ذكر كما سيذكره أيضا هنا. قال: اعلم أولا أن الآحاد جمع أحد، آحاد جمع أحد على وزن أفعال. قال: وهمزة أحد مبدلة من واو، فأصلها وحد، فأصلها وحد. وربما نطقت العرب فيه بالواو على الأصل، ومنه قول نابغة ذبيان: إنما يذكرون النابغة بإضافة إلى ذبيان مثلا، لأن النوابغ كثيرون، أشهرهم هذا النابغة الذبياني. قال: كأن رحلي وقد زال النهار بنا، بذي الجليل على مستأنس وحدي. ما هو الشاهد؟ وحدي، يعني نطق بأحد على الأصل وهي وحد. قال: وضابط خبر الآحاد أنه هو ما لم يدخل في حد المتواتر الذي قدمنا تعريفه، لأن القسمة ثنائية عند الجمهور. الجمهور الحديث عندهم إما أن يكون أحدا وإما أن يكون متواترا، وبعضهم يضيف قسما ثالثا. قال: وعليه، وهو المستفيض. قال: وعليه فالمستفيض الذي لم يبلغ حد التواتر من الآحاد، خلافا لمن جعل القسمة ثلاثية، فجعل المستفيض واسطة بين المتواتر والآحاد. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة، فقال في ذكر الآحاد: قال: ومنه المستفيض على رأي، يعني على قول، وهذا هو الصحيح، أن القسمة ثنائية عند المقسمين، آحاد ومتواتر، آحاد ومتواتر، والمستفيض يدخل في الآحاد عند الجمهور. قال: وأقل المستفيض أربعة، وقيل اثنان، وقيل ثلاثة. وأشار في المراقي إلى هذا بقوله: وليس كما قيل القول بأن المستفيض أقله اثنان، ليس بصواب، لأن ما روي عن اثنين فالمصطلح عليه أنه عزيز، وما فوق الاثنين مشهور ومستفيض. وبعضهم يفرق بين المستفيض وبين المشهور، فيقول: المشهور هو ما فوق العزيز، فإذا كثر ولم يصل إلى حد التواتر فمستفيض. وقيل ثلاثة، وأشار في المراقي إلى هذا بقوله: وخبر الآحاد مظنون عرى عن القيود في الذي تواتر. خبر الآحاد مظنون، يعني يفيد الظن، هذه مسألة ستأتي بعد قليل. قال: عرى عن القيود في الذي تواتر، يعني خلا عن قيود المتواتر. ما هي قيود المتواتر التي تقدمت الثلاثة قبل، يعني في الدرس الماضي أو الذي قبله؟ قال: والمستفيض منه، يعني من الآحاد، وهو أربعة، يعني وهو أربعة أقله، يعني وهو أقله أربعة. فأربعة خبر مقدم لأقله، وأقله مبتدا مؤخر، وجملة أقله أربعة خبر عن هو، يعني يريد أن يقول: والمستفيض منه، يعني من الآحاد، ويريد أن يقول: والمستفيض أقله أربعة. وبعضهم قد رفعه عن واحد. ما هو العدد الذي هو أرفع من واحد؟ اثنان. بعضهم رفعه عن واحد يعني قال المستفيض أقله اثنان، وبعضهم عما يلي. ما هو الذي يلي الاثنين؟ الثلاثة. وجعله واسطة قول جلي، يعني يميل المصنف يعني الناظم إلى أو يقوي قول من جعله واسطة، من جعل المستفيض واسطة بين الآحاد وبين المتواتر، يميل إلى أن يقوي هذا القول ويقول هو قول جلي، يعني قول واضح وقريب، والذي يظهر الأول. قال المؤلف رحمه الله: اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله. من إمامهم عند من خالد؟ الإمام أحمد، لأنه حنبلي، ولو كان الكاتب مالكيا لكان المراد بالإمام مالك رحمه الله، ولو كان حنفيا لكان المراد أبا حنيفة، وأصحاب أبي حنيفة أكثر من يذكرون هذا اللفظ، وقال الإمام وقال الإمام وقال الإمام. حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة، قال: اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد. حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة، ذكر الآن كلام أهل الأصول، وأنهم اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب، يعني سيذكرها إن شاء الله تعالى. والخلاصة في هذا يا إخوان أن الخبر إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو الواجب على العبد؟ العمل بمقتضاه، إن كان أمرا فأمر، وإن على سبيل الوجوب فملزم، على سبيل الاستحباب مستحب، وإن كان نهيا فكذلك، وإن كان إباحة فيعتقد إباحته، يعمل بمقتضى. هذا الواجب على الإنسان في كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، من غير تفريق بين أحد متواتر، ومن غير تفريق بين عقائد وعبادات، يعني معاملات وما أشبه ذلك. هذا هو الواجب على الإنسان. ومسألة هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم، هذا لا يضرنا إذا جزمنا أو إذا أوجبنا العمل على الإنسان بكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يكفي. بعد ذلك الخوض هل يفيد العلم أو يفيد الظن، هذه من المسائل التي تفسها أهل الكلام، وأرادوا بذلك التفريق بين مسائل العقائد وبين غيرها من العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات. قال رحمه الله: حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة التي هي: هل يفيد خبر الآحاد اليقين أو لا يفيد إلا الظن؟ إذن أولا قسموا إلى متواتر وآحاد، وكان غرضهم في ذلك، بعد ذلك انتقلوا إلى شيء آخر، وهو هل يفيد العلم أو يفيد الظن. قرروا أن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، ثم قرروا أن الآحاد يفيد الظن، ثم بنوا على ذلك أن العقائد لا بد فيها من اليقين ولا يقبل فيها خبر واحد، فردوا الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وردوا السنن الصحيحة في ذلك. وهؤلاء أهل الكلام، وكما يقول الشيخ ابن عثيمين: أهل الكلام كلامهم كلام في كلام. قال: هل يفيد خبر الآحاد اليقين أو لا يفيد إلا الظن؟ أن فيها للعلماء ثلاثة مذاهب. الأول وهو مذهب جماهير الأصوليين أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن فقط ولا تفيد اليقين، وهو مراد المؤلف بالعلم، فالعلم هو اليقين في الاصطلاح، في قوله في حصول العلم بخبر الواحد، يعني هل يفيد اليقين أو لا يفيده. وحجة هذا القول أنك لو سئلت عن أعدل رواة خبر الآحاد أيجوز في حقه الكذب والغلط، لاضطررت أن تقول نعم، فيقال قطعك إذن بصدقه مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معنى له، أنت تجوز عليه أنه يكذب وأنه يغلط، يعني يكذب، هل يجوز في حقه أن يكذب؟ هل هو معصوم؟ يقال ليس معصوم. فإذا هل هو بشر لا ينسى أو بشر ينسى ويذهل؟ بشر يذهل وينسى. قالوا إذن إلى هنا انتهينا. فماذا تريدون من وراء ذلك؟ قالوا معناه أن قوله هذا لا يفيدنا يقينا وعلما، وإنما هو ظن. فماذا بنوا على ذلك؟ بنوا ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد. قال المذهب الثاني أنه يفيد اليقين إن كان الرواة عدولا ضابطين، واحتج القائلون بهذا، يعني إن كان الرواة من الثقات الضابطين العدول سلسل بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أفاد اليقين. واحتج القائلون بهذا بأن العمل بخبر الآحاد واجب، والظن ليس من العلم حتى يجب العمل به، لأن الله تعالى يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهذا القول بإفادته العلم رواية عن أحمد، وحكاه الباجي عن ابن خويز من داد من المالكية، وهو مذهب الظاهرية. هذا المذهب الثاني أنه يفيد العلم، وحجتهم أن العمل به واجب، ولو كان ظنا الظن لا يغني من الحق شيئا. المذهب الثالث هو التفصيل. والظن يا إخوان، الظن المذكور في القرآن يذكر في هذه الآية وفي الحديث المذكور وفي أشباههما إنما هو العمل بالجهل. الظن في مثل هذا إنما هو القول بلا علم، القول بلا علم يعني عمل بجهل وقول بلا علم. وأما مسألة هل كل ظن مردود وكل شيء لا بد فيه من اليقين، فسيأتي إيضاح ذلك في تحقيق المصنف رحمه الله تعالى بعد قليل. قال وهذا القول بإفادته العلم رواية عن أحمد قرأناها. المذهب الثالث هو التفصيل بأنه إن احتفت به قرائن دالة على صدقه أفاد اليقين، يعني كأحاديث الصحيحين كما سيذكره المصنف أيضا في أمثلته، وإلا أفاد الظن، يعني إذا كان الذين رووا هذا الحديث من الأئمة الثقات الأثبات الذين شهدت لهم الأمة بالعدالة والضبط وكذلك الإتقان، فإنه يفيد اليقين فهذه قرائن. وكذلك إذا كان الحديث مرويا في الصحيحين والأمة قد تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول فهذه قرائن تدل على أن هذه الأخبار تفيد اليقين. وما كان في غير ذلك كأن يجد الإنسان مثلا على مقتضى ما يريده المصنف، كأن يجد الإنسان مثلا حديثا في مسند ماذا بارك الله فيكم البزار، أو في مسند أبي يعلى، أو في كتاب الحاكم، أو ما أشبه ذلك، ولا يجد إلا ذلك السند وليست هناك قرائن، فيقول المصنف هنا بأنه يفيد الظن. وهل يعمل به أو لا يعمل به؟ لو أفاد الظن يا إخوان هل يعمل به أو لا يعمل به؟ يعمل به من غير، كما ذكرنا أنه إذا ثبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعمل به بقطع النظر عن الخوض في هذه المسألة. ولكن الذين أصلوا هذه المسألة قالوا لا يعمل به في العقائد ويعمل به في العبادات. قال ومثال ما احتفت به القرائن إخبار رجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش، يعني وجدت رجلا وكنت تعلم أن ولده قد أشرف على الموت فوجدته يبكي وبيده الكفن أرسل أناسا يأتون بالنعش جنازة، فهذه قرائن تدل على صدقه وعلى أن ذلك الولد قد مات. قال ومن أمثلته أيضا أحاديث الشيخين، لأن القرائن دالة على صدقها. لماذا؟ لجلالتهما في هذا الشأن وتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وترقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا الترقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق كما قاله غير واحد. ولذلك يقول بعض العلماء في السلاسل الذهبية وفيما كثرت طرقه يكاد الإنسان يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني هذا فيه. وكذلك إذا كثرت طرقه، كلما كثرت الطرق كلما زادت طمأنينة الإنسان لذلك الحديث، وإذا لم يكن له إلا طريق واحد وهو ثابت يجب العمل به. وماذا بارك الله فيكم، الدندنة التي دندنوا حولها لا حاجة لنا بها، والله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالعمل بما جاءنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولم يذكر سبحانه وتعالى ويفصل فيما جاءنا من طريق أو من طرق، فيما جاءنا أحادا أو متواترا. قال واختار هذا القول ابن الحاجب وإمام الحرمين والآمدي والبيضاوي، قاله صاحب الضياء اللامع. وممن اختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحمل بعضهم الرواية عن أحمد على مقامة القرائن وعلى صدقه خاصة دون غيره. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي أنه هو التحقيق، يعني القول الثالث في هذه المسألة، والله جل وعلا أعلم، أن خبر الآحاد أي الذي لم يبلغ حد التواتر ينظر إليه من جهتين، هو من إحداهما قطعي ومن الأخرى ظني. ينظر إليه من حيث إن العمل به واجب، وهو من هذه الناحية قطعي، العمل بخبر الآحاد واجب في كل أمر شرعي ويجب العمل بمقتضاه بما دل عليه من أمر أو نهي أو اعتقاد شيء دل عليه، وهو من هذه الناحية قطعي، لأن العمل بالبينات مثلا قطعي منصوص في الكتاب والسنة وقد أجمع عليه المسلمون، وهي أخبار أحد. إيش معنى هذا الكلام؟ قوله لأن العمل بالبينات مثلا قطعي، لا بينات. إيش معنى هذا الكلام؟ البينات المراد به أخوان، لو أن شخصا قلت له أنا لي عليك 1000 ريال ينكرك، فتترافعان إلى القاضي، فيقول القاضي ألك بينة؟ فتقول نعم عندي فلان وفلان يشهدون على ذلك، فتأتي بالشاهدين، الشاهدان بينة، فيحكم القاضي لك. والعمل بالبينات قطعي منصوص في الكتاب والسنة وقد أجمع عليه المسلمون، وهي أخبر أحد، فوجب القاضي أن يحكم لك لأن البينة قامت معك وهي أخبار أحد، فالعمل به قطعي. من هذه الناحية يقول الشنقيطي، من هذه الناحية يكون ماذا؟ قطعيا. وينظر إليه من ناحية أخرى، يعني إلى خبر الأحد، وهي هل ما أخبروا به مطابق للواقع في نفس الأمر؟ قال فلو قتلنا رجلا قصاصا بشهادة رجلين فقتلنا له هذا قطعي شرعا لا شك فيه. لو قتلنا رجلا قصاصا بشهادة رجلين، جاء رجلان وشهد على رجل ثالث بأنه هو الذي قتل ذلك المقتول في قرية كذا، وكان هذان الرجلان عدلين، فإنا نقبل شهادتهما ونقص ذلك الرجل ونقتله بماذا؟ بشهادة هذين الرجلين، هذا هو الحكم الشرعي ونقطع بذلك شرعا لا شك فيه. لكن هل هناك احتمال أن يكذب الرجلان. قال وصدق الشاهدين فيما أخبر به مظنون في نفس الأمر لا مقطوع به لعدم العصمة لعدم العصمة. قال ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة المتفق عليه إنما أنا بشر تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه بشر وأنه لا يعلم الغيب وأنه يحكم بما ظهرت له من البينات الظاهرة وعلى حسب الظاهر. فإذا جاء أناس واختصموا إليه وكان بعضهم لحنا بحجته والآخر كان عييا لا يستطيع أن يظهر حجته فقضى النبي عليه الصلاة والسلام للحن على العي وكان الحق للعي على اللحن فقضاء النبي عليه الصلاة والسلام حق. فحذر وهدد وتوعد من أخذ مال أخيه بغير حق فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حكم وأمر بالحكم بالظواهر ونفس الأمر ليس إلينا. هل هذا الرجل صادق أو كاذب؟ هل هو في نفس الأمر صدق في هذه المسألة أو كذب أو توهم أو غلط أو نسي؟ نحكم بالظاهر. قال فعمل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في قضائه قطعي قطعي الصواب شرعا لأن هذا هو الذي ماذا يعمل به القاضي شرعا مع أنه صرح بأنه لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس الأمر كما ترى وتصريحه ذلك في قوله فمن قضيت له بحق مسلم معناه أنه قد يقضي لمسلم ويكون الحق ليس له. وأشار في المراقي إلى الأقوال في المسألة بقوله في خبر الآحاد ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق جماهير الأصوليين وبعضهم يفيد وبعضهم قال إنه يفيد العلم يعني خبر الآحاد إن عدل روى يعني إن كان الذي روى عدلا ضابطا إن كان الرواه عدولا ضابطين واختير ذا إن القرينة احتوى يعني والقول المختار أنه إن احتفت به اختاره بعضهم أنه إن احتفت به قرائن فإنه يفيد العلم. وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل يعني اتفقوا على وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى وفي الشهادة في الفتوى وفي الشهادة كما تقدم في شهادة رجلين وكذلك في إفتاء النبي وقضاء في القضاء وفي الفتوى يجب العمل به. لكن هل يفيد هذا أو هذا؟ قلنا لا فائدة يعني ماذا يعني ماذا تؤثر في الحكم من وراء هذا التقسيم. قال كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر والأغذية. يقول المصنف رحمه الله تعالى وجوب العمل أيضا جاء ذلك في اتخاذ الأدوية. لو أن هناك رجلا حاذقا نعرفه بالعدالة وكذلك نعرفه بالحذق في صناعة الأدوية فحكم بأن هذا الدواء مفيد لمرض كذا وكذا وأنه مأمون ماذا بارك الله فيكم العواقب فإن نعمل بهذا الذي حكم به ذلك الرجل نعمل به ومن حصل منه مرض كذا وكذا نسقيه من ذلك الدواء نسقيه من ذلك الدواء. فوجب علينا أن نعمل بخبره وهو خبر واحد. قال كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر والأغذية. كذلك لو أن شخصا يعرف الطرق قال الطريق إلى مكان كذا من هذه المنطقة طريق مأمون فإن نعمل بما قال. فلو حصل بعد ذلك في الطريق شيء ونحن قد علمنا أن ذلك الشخص عدل وأنه قضى وكنا أمناه في ذلك فليس عليه شيء في ذلك، فنقبل خبره ونعمل به. والأغذية كذلك أيضا، الغذاء المفيد والغذاء غير المفيد. هذا نحو ما ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى في شرح البيت 546 من شرح البيت رقم 546 من المراقي. قال ويوضحه أيضا قول علماء الحديث في تعريف الصحيح أن المراد صحته في ظاهر الأمر، يعني يوضح القول الذي اختاره المصنف في أنه ماذا يا إخوان؟ القول الذي اختاره المصنف أنه هو من جهة قطعي وهي وجوب العمل به، من جهة ظني إن لم تحتف به قرائن وهي أن لا نقطع بصدقه في نفس الأمر. قال يوضحه قول علماء الحديث في تعريف الصحيح. ماذا يعرفون الحديث الصحيح يا إخوان؟ هو ما اتصل سنده بنقل العد الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معنى. الشاذ يحكم به بأنه صدقا أو بأنه غلط، بأنه غلط. من الذي ماذا الشاذ؟ ما هو تعريف الشاذ؟ ومخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا وصفة. طيب هذا المقبول الذي خالف من هو أولى منه يعني أنه يجوز عليه الغلط ويجوز عليه الوهم، فإذا يوضح ذلك أن تعريفه من الحديث الصحيح إنما يريدون الصحة في ظاهر الأمر، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في أول كتاب الباعث. أول الباعث ذكر هذا الأمر وأن المراد في ظاهر الأمر. الشيء الحاصل من هذا يا أخوان ما تقدم ونعيده أنه إذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب العمل به بمقتضاه، وجب العمل بمقتضاه يعني بما يدل عليه، وما النظر بعد ذلك هل يفيد العلم أو يفيد الظن الراجح، يفيد العلم أو يفيد الظن الراجح، فهذه المسألة لا ثمرة فيها أو تحتها تؤثر في العمل بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال تنبيه اعلم، نقرأ هذا الذي لأجله قسموا هذا التقسيم، نقرأ هذا الذي لأجله قسموا هذا التقسيم. تنبيه اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول، فما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله، زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين، باطل لا يعول عليه. ويكفي في ظهور من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي عليه صلى الله عليه وسلم بمجرد تحكيم العقل، والعقول تتضاءل أمام عظمة صفات الله. وقد جرت عادة المتكلمين أنهم يزعمون أن ما يسمونه الدليل العقلي وهو القياس المنطقي الذي يركبونه من مقدمات اصطلحوا عليها أنه مقدم على الوحي، وهذا من أعظم الباطل، لأن ما يسمونه الدليل العقلي ويزعمون أن إنتاجه للمطلوب قطعي هو جهل وتخبط في الظلمات. هذا كلام جميل من المصنف رحمه الله تعالى في الرد على المتكلمين الذين يقولون لا تقبل أخبار الآحاد في العقائد ويردون الروايات الصحيحة في ماذا؟ في العقائد بهذا الطاغوت الذي أصلوه، بهذا الطاغوت الذي أصلوه وهو أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد. ولذلك دخل العقلانيون وعبثوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام عبثا ليس باليسير، فيقولون هذا معقول وهذا ليس معقول، هذا مقبول وهذا مردود، ماذا بارك الله فيكم؟ وجعلوا أنفسهم وعقولهم حاكمة على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن أوضح الأدلة وأصرحها في ذلك، يعني في أن الدليل العقلي الذي هو القياس المنطقي يركبونه من مقدمات أنهم يقدمونه على الوحي أنه باطل، أوضح الأدلة على ذلك أن هذه الطائفة تقول مثلا إن العقل يمنع كذا من الصفات ويوجب كذا منها، فالأشاعرة كم صفة أثبتوا؟ 7، وغيرهم يزيد وغير بعضهم ينقص، ولو كان فيذا اختلفت عقولهم في إثبات ما يرونه ثابتا، وهذا يدل على تخبطهم. والله سبحانه وتعالى قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو الذي خلقهم وهو أعلم بهم، وشرع لهم ما هو أعلم به منهم. قال إن العقل يمنع كذا من الصفات ويجب كذا منها، وينفون نصوص الوحي بناء على ذلك. فيأتي خصومهم من طائفة أخرى ويقولون: هذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم فيه، بل العقل يوجبه، وما ذكرتم بأنه يجيزه أو يجبه كذبتم فيه، بل هو يمنعه. وهذا معروف في الكلام في مسائل كثيرة معروفة، كاختلافهم في أفعال العبد وجواز رؤية الله بالأبصار، وهل العرض يبقى زمانين إلى غير ذلك. فيجب على المسلم إذا تخبط في ذلك تخبطا عظيما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معنى كلامه: إنه لم يوجد من فرق الناس أشد ضلالا واختلافا من المتكلمين الذين يقولون الدليل العقلي هو الذي يفصل في القضايا. قال: ما يعرف في فرق المسلمين أشد تخبطا وضلالا من فرق المتكلمين، حتى إنك لا تجد الفرقة الواحدة تختلف أقوالها بين أصحابها، وتجد الرجل الواحد يثبت كلاما وينفيه في موضع آخر. فيجب على المسلم أن يتقبل كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ويعلم أنه إن لم يحصل له الهدى والنجاة باتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحصل له ذلك بتحكيم عقله التائه في ظلمات الحيرة والجهل. وعلى كل حال، فإثبات صفات الله بأخبار الآحاد الصحيحة واعتقاد تلك الصفات كالعمل بما دلت عليه من أوامر الله ونواهيه، كما أنها تثبت بها أوامره ونواهيه، وكذلك تثبت بها صفاته، وقد بينا أنها من إحدى الجهتين قطعية. وهذا كلام الأخير واضح ومفهوم، وأن المسلم ما سمي مسلما إلا لأنه مستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان أشد استسلاما لذلك كان إيمانه وإسلامه أكمل وأتم، ومن نقص من إسلامه وإيمانه بحسبه. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على محمد.